الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يزال كلامنا وبحثنا في المسألة الثانية من النوع من النوع الثاني بباب بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا من دون قصد. استدل المصنف أولا بالأخبار، واستدل بعد ذلك بالإجماع، ثم استدل ثالثا بدليل الإعانة على الإثم، وصل من الكلام إلى الدليل الرابع والأخير في المسألة، وهو دليل حرمة دفع المنكر، وجوب دفع المنكر. بداية لا بد من التفريق بين الدفع والرفع، فإن الرفع عبارة عن قطع استمرار الشيء فيما كان له استمرار. مثلا الآن الماء يجري باتجاه أرض الشيخ محمد، فالشيخ يقول لي اقطع الماء عنه، هذا الماء الذي يجري أنا ماذا أصنع؟ أضع شيئا يمنع من وصوله إليك، هذا رفع وهذا قطع للاستمرار. يعني هناك شيء حاصل في زمان ماض متحقق في زمان ماض، أنا ماذا أريد؟ أريد أن أرفعه، أريد أن أمنع استمراره، هذا الرفع. أما الدفع فأن يكون هناك شيء من المتوقع أن يحصل فأنا أمنع من أصل صدوره. نفس المثال، ولكن لا نفترض أن الماء وصل إلى أرضكم، لا، ابتداء الماء لم يصل إلى أرضكم، فأنا أضع مانعا من أصل وصوله، لا أنه وصل سابقا وأنا أقطعه. عند الأعلام رفع المنكر واجب لأدلة النهي عن المنكر، لأن هذا هو الظاهر من أدلة النهي عن المنكر، أي أن هناك منكرا يحصل في الخارج وأنت تنهى عنه، وإلا لا معنى للنهي عن المنكر إذا لم يكن منكر، صح ولا؟ واسمه النهي عن المنكر. أما بالنسبة لدفع المنكر فوقع الكلام والبحث بين الأعلام أنه هل دفع المنكر واجب أم غير واجب، أم أننا نفصل بين الموارد، يرحمكم الله، أم أننا نفصل بين الموارد، موارد المنكر مثلا. الدليل الرابع مبتن على ماذا؟ مبتن على أنه كما أن رفع المنكر واجب فإن دفع المنكر واجب، ونبين إن شاء الله ما هي نكتة الوجوب. أما شكل الدليل الرابع وتقريبه فنقول إذا أتينا إلى حرمة بيع العنب ممن أعلم أنه يعمله خمرا، بيع المبيع عموما ممن أعلم أنه يصرفه في الحرام، نقول بأن ترك بيعه واجب. لما؟ لأن ترك بيعه دفع للمنكر، ودفع المنكر كرفعه واجب. أما بيان الصغرى وهو أن ترك البيع دفع للمنكر، فنقول من الواضح أنه إذا لم أقم أنا ببيع زيد العنب فإن زيدا لن يتمكن من صنع الخمر. إذن ترك بيعي للعنب ماذا يكون؟ يكون مانعا من أصل حصول المنكر، يكون دفعا للمنكر، هذا صغرويا. وأما بالنسبة للكبرى أن دفع المنكر واجب، ما هو الدليل على ذلك؟ يمكن أن يقال كوجه ذكره بعض المحشين أن الدليل على وجوب دفع المنكر هو أن المناط والمدار في وجوب رفع المنكر ما هو؟ عداك عن الآيات، المناط والروايات، أن الوجوب لرفع المنكر إنما هو لكي لا يتحقق المنكر في الخارج. أنا إنما أقول يجب رفع المنكر كي لا يتحقق منكر في الخارج. إذا كان هذا هو المناط فهو موجود أيضا في دفع المنكر، لأن دفع المنكر ماذا يصنع؟ يمنع من تحقق المنكر في الخارج، غير ما في الباب أنه في الرافع يمنع من تحققه استمرارا، وفي الدافع يمنع من تحققه ابتداء. هذا هو الفارق. واضح إن شاء الله الاستدلال؟ هذه الكبرى والصغرى، والنتيجة هي أنه طالما يتوقف المنع من حصول المنكر والإثم في الخارج على ترك البيع فيجب ترك البيع. وجوب ترك البيع ملازم لماذا؟ لحرمة البيع. وجوب ترك الشيء ملازم لحرمة الشيء، ويكون قد ثبت المطلوب. وجوب ترك البيع لازمه ما هو ملازم لماذا؟
لحرمة
البيع
كلية غير.
نعم. الآن عندما تقول
ما يفرق بين وجوب الإرشادي وبين الوجوب؟
لا، وجوب نتكلم عن وجوب تكليفي. وجوب ترك شرب الخمر مساوق لحرمة شرب الخمر. نعم. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا الدليل لم نتفرد به، وإنما أشار إليه المحقق الأردبيلي أيضا، حيث أن المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والقرآن استدل على حرمة بيع العنب في مسألتنا هذه بماذا؟ بأدلة النهي عن المنكر. طيب كيف استفدنا أنه يقول بوجوب الدافع لا الرافع؟ أنه الاستدلال بعموم بأدلة النهي عن المنكر هذا إنما يلائم الرفع أم الدافع؟ يلائم الرافع. فلا بد أن يكون مراده الدافع. ليش يكون مراده الدافع؟ لأن بحثنا عن أصل جواز بيع العنب، لا عن شخص كان يبيع العنب ممن يعمله خمرا ونحن نريد أن نمنعه استمرارا. لا، أصل مسألتنا أصل جواز بيع العنب بسبب موضوع المسألة، وأنه لا يتلاءم مع الرافع إنما يتلاءم مع الدافع. نفهم أن المحقق الأردبيلي واضح كيف؟ نفهم أن المحقق الأردبيلي مراده مما بحثه الدفع لا الرافع. قال رحمه الله نعم، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بأن دفع المنكر كرفعه واجب، ولا يتم دفع المنكر إلا بترك البيع، فيجب ترك البيع. النتيجة ما هي؟ فيحرم البيع وهو المطلوب. صار عندنا بسبب دليل دفع المنكر يحرم بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا. سيأتي إن شاء الله المناقشات ستأتي. وإليه أشار المحقق الأردبيلي رحمه الله حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة. استدل لماذا؟ بأدلة النهي عن المنكر.
أدلة النهي عن المنكر هي واضحة،
هي الرافع. الرافع
كيف حولها الشيء؟
لا 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 نقول حولها وحدة المناط. أدلة نفس وحدة المناط. نعم نفس التقليد. ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله يأتي بشاهد على تحريم الدفع. قال رحمه الله ويشهد لهذا. ما هو هذا؟
هو يشمل الدفع أيضا،
أن دفع المنكر واجب. ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حق. بيان الاستشهاد بهذا المقطع من الرواية. بالأخير الإمام عليه السلام يذم الأشخاص الذين يقومون بأفعال لو تركوا هذه الأفعال لما تسلط بنو أمية. ماذا يقول؟ لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا. يعني سلب حقنا إنما نشأ أو إنما صدر بسبب وجدان بني أمية من يجبي الصدقات ويشهد الجماعات، فشهادة الجماعات وجبي الصدقات ماذا؟ محقق. لماذا؟ لصدور الإثم وهو سلب الحق من قبل بني أمية. فترك هذه الأمور شهود الجماعات وجباية الصدقات، ترك هذين الأمرين مما يحول دون وقوع سلب الحق في الخارج. فالأئمة عليهم السلام ذموا الفعل الذي لو قمت به لتحقق الحرام، فيريدون مني أن أمتنع عن الفعل الذي لو قمت به لتحقق الحرام ولو تركته لما تحقق الحرام. واضح؟ يعني بعبارة ثانية الظاهر من هذه الرواية تحريم الجباية وتحريم حضور الجماعة، لأنهما ماذا؟ لأنهما يؤديان إلى سلب الحق من قبل بني أمية. فمقدمة سلب حق الأئمة عليهم السلام من قبل بني أمية تكون ماذا؟ محرمة أيضا. يعني أي حرام يتوقف حصوله وصدوره على فعل من الأفعال يحرم هذا الفعل لأجل الحيلولة عن وقوع الحرام. هذه هي هذا هو الاستشهاد. قال رحمه ويشهد لهذا ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يشبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقا دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم تتحقق المعصية من بني أمية. فدل بناء على هذا ما هو مدلوله؟ فدل الخبر على ثبوت الذنب لكل ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير. يعني المصنف ماذا يقول؟ يقول هذه الرواية إنما هي صغرى يظهر أنها تطبيق لكبرى. الكبرى ما هي؟ حرمة الدفع، وجوب الدفع، وجوب دفع المنكر ولو من خلال ترك مقدمته. ومسألة بني أمية مجرد تطبيق لهذه القاعدة ومجرد تطبيق لهذه الحرمة، وإلا ليست هي شيئا خاصا وخارجا عن القاعدة والمألوف. هكذا يكون
الاسم. ليش ما نحمدها على الإعانة ونحمدها على المقدمة؟ ليش احنا لأنه يعني إلى هذا الاستظهار بالذات؟
نعم.
يعني هو أكو وجه لتقييم أحد الاستظهارات على الآخر، وأن الفقيه في مرحلة لازم يجاوب عن كل الاستظهارات المتصورة.
نعم. هذا سؤال جيد. لقائل أن يقول أن هذه الرواية تدل على تحريم الإعانة. أنه ليش لولا أنه هؤلاء الذين يجبون الصدقات ويشهدون الجماعات هؤلاء يعينون بني أمية في ماذا؟ في الحرام. الجواب أنه لا، الإعانة على ما تقدم توقف المصنف في شمولها. لماذا؟ لما لو صدر شرط الحرام أو لا، فيما لو كان هناك مقدمة لشرط الحرام يقوم به الشخص مع عدم قصده، سأتوقف من قبل المصنف فيها في آخر المطلب. ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليه بينما ينحصر فائدته عرفا في المشروط المحرم وبينما لم يكن كذلك كتمليك الخمار الناس. إذا المصنف لم يجزم بها بملاحظة تمام كلامه، فلا، ليس مراده الاستشهاد بالرواية على حرمة الإعانة، لأننا نشك في صدق الإعانة، خاصة أن الرواية لم تتضمن عنوان الإعانة، ونشك في صدق الإعانة. ونحن أصلا إنما لجأنا إلى هذا الواجب الدليل الرابع لشكنا في صدق الإعانة في موردنا. هذا أولا. ثانيا، أن الظاهر من الأعلام حتى من المحقق الأردبيلي أن هذا الدليل دليل مستقل عن دليل حرمة الإعانة، فإذا كان دليلا مستقلا عن دليل حرمة الإعانة فلا يصح أن آخذ في دليل ألف نفس دليل باء، حينئذ ألف لا يكون دليلا وإنما الدليل يكون باء.
يعني
إيه؟ ثالثا، أننا إذا أتينا إلى نص الرواية الظاهر منها تحريم المقدمة، هذا هو الظاهر منها، أن بنو أمية يقومون بفعل المحرم ولولا أن تتلاءم مع ماذا؟ مع التوقف، تتلاءم مع المقدمية، حينئذ تتلاءم مع أنه لو لم يكن هذا الفعل لما كان ذاك، فإنها ظاهرة في المقدمية. طيب
حتى الإعانة أنه في فعلهم بجباية يعينون الظالم وإذا أعانوا الظالم
فضل معقول أن هذا لا يصح من قبل المصنف الاستدلال به؟
واضح لأنه أقصر الإشكال على السياق وإيرادها
دون
إيرادك يعني هكذا.
لأجل أنه عنوان الإعانة غير واضح الانطباق، إنما لجأنا بها يعني هذه بالأخير هذه الرواية تدل على تحريم القيام بمقدمة الحرام. تحريم القيام بمقدمة الحرام من أي نكتة؟ قد يكون لنكتة الإعانة وقد يكون لنكتة الدفع الممكن مثلا. جيد؟ نكتة الإعانة عند المصنف غير تامة، فحينئذ الأرجح أن تكون هذه الرواية لأجل نكتة دفع المنكر. هكذا نعلم. طبعا يمكن لنا أن نعلق على هذا ونقول لما لا تكون لأجل المقدمية بشكل عام، أنه هكذا مقدمات لهكذا حرام حرام، لأن كل مقدمة حرام حرام. لا لا
أقول زي المورد
هذا كذا مقدمة لهكذا حرام حرام. طبعا سيأتي من المصنف إن شاء الله التعليق على الاستدلال بهذه الرواية. فإذا إلى الآن ماذا يوجد عندنا؟ هذا مهم الذي أقوله. إلى الآن يوجد الاستدلال على تحريم بيع مالك العنب، بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، من باب تحريم دفع المنكر. وجوب دفع المنكر المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد هذا الكلام وقبل أن يعلق على نفس الدليل يقول: وهذا وإن دل بظاهره على كذا إلا أنه كذا كذا إلى آخره. ماذا يريد المصنف في هذه الفقرة؟ الظاهر أن المصنف في هذه الفقرة لا يريد أن يشكل على الاستدلال، كما مثلا فهم الشيخ المامقاني في غاية الأمان حيث اعترض على المصنف أن هذا فيه حزازة. ليه؟ لأنه أشبه ما يكون بالتراجع عن الدليل. ولكن الظاهر أن المصنف يريد من هذه الفقرة أن ينقح ما هو الدليل بالضبط. يعني الآن أنا أتيك بدليل عام، هذا الدليل يصلح لكذا يصلح لكذا يصلح لكذا، أنا أريد أن أحرر لك أين هو الموضع الذي ينفعني في هذا الدليل. هذا الذي يقوم به المصنف، ولا يريد الإشكال على مدلول الدليل وأنه يدل على المدعى أو لا يدل على المدعى. لا، هو يريد أن يقول هذا الدليل يدل على المدعى، ولكن لنلتفت أنه دائرته ليست كل الموارد وإنما موارد خاصة، دائرته ليست العموم وإنما حالات معينة. هذا إجمالا الذي يريده المصنف. أما تفصيلا فالمصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: مقتضى الوجه الذي تعرضنا له وذكرناه وهو حرمة دفع المنكر عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تحريم بيع العنب في محل كلامه. هكذا مقتضى هذا الواجب. ولكن الظاهر أن هذا مما لا يشمله هذا الدليل. لما؟ يقول: لأن شمول دليل دفع المنكر لمحل الكلام وهو حرمة بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمران يتوقف على ماذا؟ يتوقف على وجوب تعجيز من أعلم أنه سيقوم بالمعصية. والحال أننا إذا رجعنا إلى الأدلة الشرعية فإن الأدلة الشرعية لا تشمل من يريد المعصية، وإنما الأدلة الشرعية تشمل حالتين. الحالة الأولى من يقوم بالمعصية وهو يعلم أنها معصية، وهذا مورد النهي عن المنكر، وتشمل من يهم بالمعصية ويشرف عليها. وأما من أعلم أنه سيقوم بالمعصية ولم يهم بها ولم يتلبس بها، فما هو الدليل على حرمة بيعه حينئذ؟ ما هو الدليل على وجوب دفع منكره؟ فإننا نعلم بأن منكرا سيحصل، ولكن هذا المنكر لم يحصل، وهذا المنكر لأنه تحقق. فإذا المورد أو مورد دفع المنكر، من مورد الواجب الموجود في المقام وهو دفع المنكر، أين هو المورد الموجود لدفع المنكر؟ هو فيما لو كان مكلف هم بالمنكر وأشرف عليه، هنا يأتي دليل دفع المنكر. وأما فيما لو لم يكن هناك هم من المكلف، فيما لو لم يكن إشراف من المكلف على المنكر، فلا وجه للاستدلال بدليل دفع المنكر. فإذا مراد المصنف ليس مراد المصنف في محل الكلام أنه يريد أن يقول هناك دليل دفع المنكر ودليل دفع المنكر لا يتم في المقام، يعني لا يريد المصنف أن يتراجع عن أصل دليل دفع المنكر، لا، وإنما يريد أن ينقح ما هو مورد هذا الدليل، ما هو موضوع هذا الدليل، أين يجري هذا الدليل وأين لا يجري، خلافا لما فهمه في غاية الآمال وبحسب الظاهر فهمه أيضا الميرزا الشهيدي في هداية الطالب. الظاهر من كلام المصنف هو هذا، أنه في هذه الفقرة التي سنقرأها بعد قليل إنما يريد ماذا؟ فقط يريد أن ينقح مورد الدليل، موضوع الدليل، أين هو هذا الدليل؟ أين أستفيد من هذا الدليل؟ لأنه يريد أن يقول لك أنا عندي دليل على التحريم، ولكن هذا يظهر بدوا ولا دليل على التحريم. لا، الأمر ليس كذلك. واضح إن شاء الله؟ نقرأ الآن في العبارة، هناك أيضا بعض الأمور التي أنا لم أبينها لأنها تحتاج إلى بيان أثناء العبارة.
لا شفنا بس نراجع، يعني حسب ما موجود في الرسالة كذا، بأنه رأيي الشيخ العظم في خصوص المقدمات
المحرمة
هي المقدمة القريبة التي لا تكون فيها اختيار، التي يسلب بها الاختيار عن الإنسان وتؤدي
تلقائيا تؤدي إلى وجود المنكر.
نريد أن نقول بأنها هي المقدمة الأخيرة.
نعم.
زين، أما المقدمات الأولى فما عدا فيهم
شيء.
لأنها تكون كذا. فعلى هذا الكلام مع هذا الدليل فيكون ليش عندها حرام من باب المقدمية. أنها حرام المقدمات الأخيرة، فأم دخولها تحت دفع المنكر أو دخولها تحت الإعانة، فبالحالتين هو معنى حرام. أما غاية الآن نريد نفتح له بالدليل، هذا الدليل
دفع المنكر،
نريد نثبت هذه المقدمات اللي في البداية، فإن هذه المقدمات اللي هي فيها اختيار،
ولكن بالأخير الآن نقرأ ظاهر عبارة المصنف حتى لو كان مبناها هكذا في الرسالة. ظاهر عبارته هنا أنه في مقام توصيف دليل دفع المنكر. لنقرأ هذا، يقول وهذا، ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ هل المراد بهذا الخبر الذي يتحدث عنه لولا أن بني أمية وجدوا؟ هذا الأقرب مكانا، يعني هذا احتمال أن يكون مشارا إليه. يحتمل أنه لا، وهذا يعني الدليل الرابع بتمامه، هذا دليل دفع المنكر أو دليل اندراج المورد تحت دفع المنكر. إن كان الأرجح تشعر بماذا؟ وهذا يعني الخبر، لأنه وإن دل بظاهره، وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد التخمير حين الشراء، هو محل كلامنا. وإن كان بادي النظر يشمل محل كلامنا، إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية. شو يعني وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية؟ يعني وجوب منعه من تحقيق المعصية، يعني وجوب دفع منكره. لا دليل على ذلك. وإنما الثابت من النقل والعقل، من جهة النقل ما هو الموجود عندنا؟ أدلة
رفع
المنكر. ومن جهة والرواية، يعني أدلة رفع المنكر. ومن جهة العقل يقول القاضي بوجوب اللطف. ما معنى هذه العبارة؟ طبعا اللطف عبارة عن ماذا؟ ما يبعد عن المعصية ويقرب من الطاعة. نعم،
ليس المصير التمكين ولا يصلح الدرجة.
نعم، فالمصنف ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول الشاهد من جهة العقل والدليل على تحريم أو على وجوب المنع من المنكر إنما هو ماذا؟ اللطف. الله سبحانه وتعالى بلطفه علينا أودع في عقولنا ماذا؟ هذا الإدراك، يعني هذا الإدراك موجود عندنا، وهو أنه من يفعل المنكر لطفا به إبعادا له عن المعصية، عقولنا ماذا تأتي وتقول؟ هذا مولى له حق المولوية، وهذا فلان الفلاني ماذا يصنع؟ يقوم بانتهاك حق المولى، فعقلي ماذا يقول لي؟ حل دون انتهاك حق المولى. تمام؟ يقول هذا إنما يصدق متى؟ فيما لو كان هناك زيد من الناس يقوم بفعل المنكر، أو كان هناك زيد من الناس أشرف على فعل المنكر وهم بفعل المنكر، يعني هو قريب جدا. الآن لو تركته لحظة لفعل المنكر، أنا عندما أردعه عندما أمنعه لا يفعل المنكر. فإذا العقل والنقل إنما دل على ذلك. ومعنى هذا أن الصورة التي نتحدث فيها لا يشملها دليل دفع المنكر لا من الناقل ولا من العقل. ومن هنا نعرف أن مراد المصنف من هذه الفقرة ما هي؟ أنه نعم لو قبلنا، يعني هو لا يريد المناقشة في أصل دلالة دليل دفع المنكر، لا، نحن لو قبلنا بدليل وجوب دفع المنكر من الخبر أو من غير الخبر، فهذا الدليل إنما يتم في هذه الحالة، لأن الرفع واجب، رفع المنكر واجب. الحالة التي نريدها عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون الإنسان يهم بفعل المنكر، بحيث لو تركته، لو لم أمنعه، لو لم أردعه لفعل المنكر. الحالة الثانية أنه لا، الإنسان لا يهم بفعل المنكر، وإنما أعلم بأنه سيفعل. يقول المصنف أدلة دفع المنكر لا تشمل هذا سيفعله، وإنما تشمل من هم. فهذا تحرير لموضع الاستدلال بهذه الأدلة. قال وإنما الثابت من النقل والعقل العقل من أي باب؟ القاضي بوجوب اللطف، بوجوب فعل ما يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية. وجوب ردع من هم بالمعصية وأشرف عليها، بحيث لولا الردع لفعلها أو استمر عليها. وبعبارة مختصرة، ليس كل دفع للمنكر واجب، دفع المنكر وجوبه إنما يثبت في هذه الصورة دون صور الأخرى.
تفضل. عفوا شيخنا، لأنه لم يكن دليل على وجود تعجيز من يعلم أنه سيقوم بالمعصية، ليش ما نقول في أنه يعني تصوير مطب يكون على أساس في أنه هذه المسألة لكثرة ابتلاعها؟
نعم،
فإنه لم يرد ردع. وهذه الرواية فيها خصوصية مورد، وهي في خصوص الحاكم الشرعي وبني أمية والإمام، فهذا السيرة اللي موجودة في الشارع قد ما هي منتشرة، إذا كان ردع عنها كسيرة متشرعية لا، المفروض يكون كبير وواضح وأدلة نص في هذا الموضوع. فبما أنه لم يكن، فبعد ذلك حتى صياغة الدليل النقلي والعقل راح تكون أسهل عليهم، لأن العقل شفنا القاضي بوجوب اللطف إنما هو قاضي في مورده سبحانه وتعالى.
نعم،
بالنسبة لي أنا هل يجب عليه اللطف بالآخرين بأن أمرهم وأنهاهم؟ فهذا حتى لو حكمنا يعني بالعقل فهو في مورد الله عز وجل، يعني
نعم
واجب، أما هذا ما يشمل. بس إذا نصور على هذا نقول في أنه لأن اللطف واجب على الله عز وجل، فإن إطباق الأمة على مثل هذه مسألة في أنه ما فيها مشكلة وماكو أي دليل بحيث يكون عندنا ظن بالمسألة، فهذا خلاف أنها
هذا في نفسه جيد، ولكن المشكلة أن عبارة الكتاب لا تسامح أنا في نفسه ممكن ولطيف.
شيخنا المشكلة بالقاضي وجوب اللطف.
القاضي وجوب اللطف يمكن أن نذكر لها بيانا ثانيا، ما هو؟ أن العقل يقضي بوجوب اللطف على الله، يعني الله أوجب على نفسه بهذا المعنى أن يلطف بعباده، يعني أن يشرع لهم ما يبعد من المعصية ويقرب من الطاعة. طيب، هذا الذي يبعد من المعصية ويقرب من الطاعة تارة يكون في نفس فعل المعصية، وأخرى يكون في مقدمات المعصية. في مقدمات المعصية تارة بعنوان الرافع واضح، وأخرى بعنوان الدافع. بعنوان الدافع إنما يصدق وجوب اللطف هذا، يعني الله لطفا بعباده يشرع وجوب الدافع، هكذا يصبح
مطلوب.
فإذا شرع وجوب الدافع نقول إنما يشرع وجوب الدافع فيما لو كان هناك هم بالمعصية، لا فيما لو لم يكن هناك هم بالمعصية فقط أنا أعلم أنه سيعصي فلان،
لأنه يعني يكون تقديرها لأنه بخلاف وجوب اللطف.
نعم، لأن عدم تشريع وجوب الدفع في هذا المورد خلاف اللطف.
بالنسبة لأقول العقل يدفع.
نعم، العقل بهذا البيان يمكن أن نذكره في نهايتنا. طبعا الاستدلال بوجوب هذا على غامش المطلب، الاستدلال بوجوب اللطف فيه كلام طويل وثائر، لأنه هل كل لطف واجب على الله أصلا؟ وما هي دائرة اللطف الواجب؟
فقط المقرب.
المقرب بأي معنى؟ بمعنى ما يتوقف عليه أصل فعل الواجب وأصل مثلا، ما هي دائرته؟ يمكن أن يقال أن اللطف الواجب على الله أنه ماذا؟ أن يودع الفطرة في الإنسان، أن يرسل لهم الأنبياء والأئمة وانتهينا، أن يقوم بأصل التشريع، هذا لطف واجب على الله، أن لا يترك الناس سدى يشرع لهم التشريع، أن يوصل التشريعات في الجملة إلى مضامنها، هذا لطف واجب. أما ما هو أكثر من ذلك وما هو أكثر قربا إلى العبد من ذلك، قد يقال هذا من أي باب؟ ليش يحكم؟
لأنه هذا يقرب العبد أو لا؟
لا، ما هو نقول ليس كل ما يقرب واجب،
نعم،
وإنما الواجب هو ما مقربوا بشكل أساسي، يعني الأمور مقتضيات التقريب.
الدليل العقلي الشيخ نشام بالطرف أنه هذا ممكن يقرب العبد وممكن أن يفعله الله عز وجل.
إيه ما هو دليلكم على هذا؟
تحصيل الغرض.
ما هو دليلكم على أن الدليل العقلي يشمل هذا؟
تحصيل الغرض. لأنه لو قام فقط في اللطف في أصل الشريعة ولم يقم باللطف في أيامنا هذا بالنسبة للمكلفين، هل بعض أغراضه تتخلف أو لا؟ بخلاف فيما لا فعلهما معا، فإنه سوف يحصل على غرض أكثر. صحيح. فالحكيم لا يضيع غرضه.
هو هذا. أن دليل اللطف ما هي نكتته؟ بس أنت تخرج دليل اللطف على أساس ماذا؟ على أساس الحكمة.
على أساس الحكمة.
دليل اللطف أصلاً ما هي نكتته؟ هل نكتة دليل اللطف هي الحكمة؟ هل هي نكتة اللطف شيء آخر؟ هذا يحتاج إلى بحث مستقل. وعلى فرض تماميته، ما هي الدائرة التي يثبتها؟ ما الدائرة التي يثبتها دليل العقل؟ هي دائرة في الجملة. لاحظتم؟ دائرة العقل. دليل العقل ليس له لسان، وإنما لابد إما أن تقطع بأن هذا المورد موضوع له، أو أنه داخل في موضوعه، مصداق لموضوعه. وأما مع الشك فلا يمكن الرجوع والتمسك بدليل العقل. غدا إن شاء الله نكمل، وتستطيعون أن تقرأوا إلى قوله هذا وقد تلخص مما ذكرنا، والحمد لله رب العالمين.
أكو بعض النقاط ما في الحل عندي هذا السبب، يعني هذا التحضير ولا مثلا.